صلى الله عليك يا سيدي ويا صبغ البسيط كأنما
في يوم القيامة للذي ينظر إلى رسالة القرآن الكريم يرى أن الله يقسم الناس في يوم القيامة إلى قسمين، أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. هذا هو المتعارف. لما تنظر إلى سورة الواقعة وإلى هذه الآيات الكريمة نرى أن هنالك تقسيما إلهيا يذكر في القرآن لمرة واحدة، أصحاب الميمنة، وعبارة الميمنة من اليمن والبركة والإيمان والخير، وأصحاب المشأمة وهي عبارة عن الشؤم والشقاء. والقسم الثالث الذي يشير إليه القرآن الكريم السابقون السابقون أولئك المقربون، يعني أن هنالك في يوم القيامة ثلاثة فرق. أولا أصحاب اليمين، من هم أصحاب اليمين؟ الذين يسلمون الصحف والكتب باليمين، فيدخلون إلى الجنة وطريقهم إلى الجنة خالدين فيها. الفريق الثاني هم أصحاب الشمال الذين يستلمون الكتب والصحائف بشمالهم وطريقهم إلى النار. يأتي الفريق الثالث، هذا هو الفريق المميز، هنالك ميزة، هنالك خصوصية، الله تبارك وتعالى جعل لهؤلاء الناس. من هم؟ السابقون السابقون. الإنسان الذي يؤمن في بداية الإسلام أو بعد 10 سنوات أو بعد 20 سنة كالذي آمن في أول الإسلام، السبق في أي أمر له خصوصية خاصة، له أهمية. فنرى أن الله تبارك وتعالى جعل للسبق بأي شيء. هنالك تفاسير متعددة، البعض يقول السابقون، السابقون المراد هم الأنبياء وأتباع الأنبياء، وهنالك رواية السابقون إلى الدين، وفي رواية السابقون إلى الإيمان، وفي رواية السابقون إلى الفتح في فتح مكة، وفي رواية عن أمير المؤمنين المراد السابقون السابقون هم الذين يتسابقون في الصلوات، هم الذين لا يتعاجزون ولا يتأخرون عن الصلاة. وفي رواية السابقون إلى الخير، السابقون إلى طاعة الله. وهنالك معنى شامل، المراد من السابقون من هم؟ السابقون هم الذين ينفذون أوامر الله تبارك وتعالى. فهذه ميزة في يوم القيامة، كما أن الإنسان لما يذهب إلى مقاعد الطائرة هنالك درجة سياحية وهنالك درجة مميزة لرجال الأعمال. في يوم القيامة في الحساب عند الله تبارك وتعالى، هذا الإنسان المؤمن، هذا الإنسان الذي قلبه كان عامر بالإيمان والتقوى والخوف مع الله كبقية المؤمنين، يعني هذا طريق المؤمنين، هذا الإيمان 100 درجة 100%، وهذا الإيمان 90، وهذا الإيمان 70، هم يروحون الجنة ولكن مو في ركب واحد. الله تبارك وتعالى يقول لك أي إنسان إذا كان من السابقين يسبق إلى أهمية خاصة، إلى درجة معينة. تصور لما تقوم وتصلي صلاة الليل، لما تعبد الله تبارك وتعالى، لما تزور المرضى، لما تشترك في تشيع الجنائز، لما تصل رحمك، كل هذا العمل مع الإنسان اللي ما يقوم بهذا العمل ويقول أنا مؤمن، هذا في نفس الدرجة، مو في نفس الدرجة. الله تبارك وتعالى من صفاته أنه عادل، لذلك يقدمهم. في الرواية ابن عباس يسأل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يا رسول الله من هم السابقون السابقون؟ فقال إني سألت جبرائيل. من هم هؤلاء الناس اللي هالميزة عندهم، هالخصوصية عندهم، هذا امتياز خاص، من هم السابقون؟ فقال لي جبرائيل، هم علي بن أبي طالب وشيعته هم الفائزون إلى الجنة. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين، يذكر أن هذه الفرقة هي الفرقة الناجية من 73 فرقة الله تبارك وتعالى جعل لشيعة أمير المؤمنين. الآن لو نظرت إلى كل المذاهب الإسلامية تسأل أن المذاهب الإسلامية 4 متى نشأت؟ نشأت بعد وفاة رسول الله ب100 عام، روح التاريخ شوف أنت، 100 عام وأكثر من 100 عام بعد وفاة رسول الله كل المذاهب نشأت. ولو نظرت إلى علماء العامة يقولون أن التشيع إما ظهر بعد مقتل الخليفة الثالث، وإما ظهر التشيع في بداية خلافة علي بن أبي طالب. إذن على كل الأقوال التشيع كان من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما نقوله، أن التشيع هو انتماء إلى مدرسة أمير المؤمنين، وكان سلمان منهم وأبو ذر والمقداد وعمار بن ياسر ومجموعة مباركة من خيرة أصحاب رسول الله. لذلك نحن نقدس أصحاب الرسول. من يقول أن الشيعة يتحدثون على أصحاب رسول الله؟ أبدا، نذكرهم بكل خير. الآن شوف تاريخنا كيف يتحدث عن عمار بن ياسر، شلون يتحدث عن سلمان الفارسي المحمدي، شلون يتحدث عن أبي ذر، شلون يتحدث عن المقداد بكل خير. نعم أكو مجموعة من المنافقين، حتى أن البعض منهم بنى مسجدا لذكر الله الذي يسمى بمسجد الضرار. رسول الله أمر بهدم هذا المسجد في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم مجموعة من الأصحاب رسول الله كان يبغضهم، يعتبرهم من المنافقين، القرآن يعتبرهم من المنافقين، احنا ايضا نبغضهم ايضا. فاذا احنا اول الناس الذين يدافعون عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن انظر الى السابقين، هم علي بن ابي طالب وشيعته. هذه رواية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رواية، هذه مروية عن ابن عباس، قال رسول الله: إنني ما ذكر اثنين إلا وكنت الأفضل. فالقرآن لما يذكر في القرآن أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، فأنا من أصحاب اليمين وأنا أفضل أصحاب اليمين. ولما يذكر القرآن الأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون، فأنا من السابقون من السابقين حسب تعبير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا أفضلهم. ولما يتحدث عن الله تبارك وتعالى عن القبائل، فأنا من أفضل القبائل، كما في القرآن الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. رسول الله يقول: أنا أفضل الناس لأني أتقاهم، وأنا من أفضل بيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالأفضلية في كل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد هذه المقدمة تعالوا خلي نشوف من هم السابقون. السابقون السابقون أولئك المقربون. من هم السابقون؟ القرآن يتحدث عن من؟ لو نظرت أن السابق إلى الانتماء إلى مدرسة الإيمان وإلى مدرسة الإسلام هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أول الناس آمن برسول الله. في خلاف؟ أكو واحد يختلف بين المسلمين؟ انظر إلى كل المذاهب، الكل يجمعون أول يوم اللي نزل الوحي على رسول الله الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله. أول من آمن بعلي بن أبي طالب، عندنا روايتين. أول من آمن برسول الله عندنا روايتين. الرواية تقول: علي بن أبي طالب، وفي رواية خديجة بنت خويلد التي هي كانت السابقة إلى الإيمان. هذه المرأة لها أي درجة، أي منزلة، أي مكانة؟ خلي أقول هذه الليلة وخلي العالم يسمع كيف أننا ظلمنا السيدة خديجة. المسلمون أينما كانوا، سواء كانوا في أفريقيا أو في المغرب العربي، سواء كانوا في مصر وتونس والجزائر وفلسطين واليمن وفي كل مكان، نحن ظلمنا أم المؤمنين السيدة خديجة التي كانت هي السابقة إلى الإسلام، التي هي أول امرأة في رواية، وفي رواية حتى أنها آمنت برسول الله قبل الإمام أمير المؤمنين. هذه المرأة التي كانت تقف مع رسول الله، رسول الله في ساعات الشدة لما كان يأتون قريش إلى رسول الله ويؤذونه، رسول الله كان يأتي متعب متألم، اللي كان يشجع من؟ تقول الرسول يحتاج من يشجعه، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. رسول الله الذي كان يعطي طاقة جديدة هي هذه المرأة المضحية، هذه المرأة البطلة، هذه المرأة المؤمنة، هذه المرأة التي جعل الله لها منزلة كبيرة، فهي السابقة إلى الإيمان، فهي السابقة إلى الإسلام، هي أفضل أمهات المؤمنين بتصريح من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن انظر إلى التاريخ الإسلامي، تشوف الكتب ظلمت السيدة خديجة بنت خويلد، ولما تنظر إلى كتبنا أيضا ظلم هنالك للسيدة خديجة. ولما يأتي الحديث عن هذه المرأة المضحية، رسول الله يقول أفضل أمهات المؤمنين هي السيدة خديجة سلام الله عليها. تعرف ليش؟ ليش ظلموها؟ لماذا؟ كما أنه عبث وتولى أن جاءه الأعمى، علشان لا يقولون أنها نزلت في فلان، قالوا أنها نزلت في رسول الله. تقول له رسول الله، رسول الله إنك لعلى خلق عظيم. رسول الله القرآن الذي يمجد الله يعظمه، تقول أنه عبث رسول الله. يقول لك إذن من؟ لما تقول له فلان، يقول لك عجيب، شلون فلان يسوي هذا العمل؟ مو معقول يصدر من عنده هذا العمل. تقول له رسول الله يصدر من عنده، يسكت. فيبرع الآخر على حساب رسول الله. الآن في قضية السيدة خديجة سلام الله عليها، لكي يعظمون بعض زوجات النبي، يحاولون أن يقللوا من شأن السيدة خديجة سلام الله عليها. تعرف هذه الرواية، عائشة تقول رسول الله ما من يوم، اسمع زين، ما من يوم إلا ويذكر السيدة خديجة، ما في يوم إلا وكان رسول الله يذكر السيدة خديجة. امرأة تأتي عند رسول الله، رسول الله يحسن إليها، يكرمها، يقولون يا رسول الله من هي هذه المرأة اللي أنت تكرمها وتقدرها وتحترمها؟ قالت هذه كانت صديقة لخديجة، فكانت تأتي في عهد خديجة، فكانت خديجة تكرمها، الآن من أجل خديجة أنا أكرم هذه المرأة. رسول الله أسري به إلى السماء، لما رجع من إسرائه التفت إلى جبرائيل، قال له يا جبرائيل هل إلي من حاجة؟ قال حاجة واحدة يا رسول الله. من؟ سيد الملائكة. يقول لمن؟ لسيد الأنبياء وسيد الخلق، ما هي حاجتك يا رسول الله؟ قال يا جبرائيل شنو الحاجة؟ فقال يا رسول الله حاجتي أن تبلغ خديجة عن الله وعن السلام. أنت تسمع زوجة من زوجات رسول الله، امرأة أخرى في عهد رسول الله، جبرائيل ينزل ويقول أن الله يسلم على خديجة وأنا أسلم، أكو امرأة أخرى قيل في حقها هذا الكلام؟ ما عندنا هذا الشيء أبدا، فقط في السيدة خديجة. رسول الله جاء إلى الدار، قال يا خديجة إن الله وإن جبرائيل يبلغاك السلام. فقالت إن الله هو السلام ومنه السلام وإليه السلام وعلى جبرائيل السلام. أي منزلة؟ الآن شوف لما يحاولون أن يتحكمون بها ما يمكنون أن ينالون منها. أولا قالوا أنها متزوجة فيه قبل عهد رسول الله، كذب وافتراء أبدا. السيدة خديجة لم تتزوج، ومع الأسف حتى في بعض مصادرنا التحقيق قليل من التحقيق والتأمل، كثير من الأسرار تنكشف لك. قالوا أنها متزوجة، ليش؟ علشان البعض اللي ما كنا متزوجات منو ينال هذه الضريبة؟ السيدة خديجة سلام الله عليها، أنها كانت متزوجة بمشركين لا إله إلا الله. تقرأ في زيارة الإمام الحسين أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام مطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها. هذا من وين؟ يعني يدل على أن هذا الرحم الطاهر للسيدة خديجة سلام الله عليها، لم تتزوج أبدا قبل رسول الله، هذا واحد. ثانيا ما كان لها من الأولاد أبدا، زينب ورقية هما ربيبتا رسول الله. يجي واحد الآن يقول عندي ولدين أطفال صغار تربيهم عندك، تأخذهم تربيهم عندك فيصيرون بمثابة أبنائك لأن أنت مربيهم. فقط رقية وزينب ربيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التفتت؟ هذا في جانب. وفي جانب آخر قالوا أن عمرها 40، وأرجع أقول في مصادرنا وين 40؟ حضر الأمة ابن عباس قال أن عمر السيدة خديجة من عمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني السيدة خديجة عمرها 25-26 سنة، وكان عمر رسول الله 25 سنة، يعني رسول الله لم يكن أصغر من السيدة خديجة. هذا ابن عباس. ولكن من وين اجت هذه اللعبة، هذه المكيدة من وين، من وين طلعت أنهم جعلوا عمر السيدة خديجة 40 سنة علشان يقولون أن رسول الله تزوج امرأة عجوز، حسب تعبيرهم تزوج امرأة كبيرة على حساب السيدة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. ومن صاحب هذه المقولة؟ أذكر لك هذه الرواية بعد تحقيق أشهر وصلت إلى هذا التحقيق، مو قضية مربوطة بلحظة، مو مطالعة كتاب، لا أشهر من التحقيق. الآن أعطيك المصدر وشوف هذه الدساس كيف دخلت إلى فكرنا، دخلت إلى كتبنا. الذي قال أن السيدة خديجة عمرها 40 سنة من؟ هو حكيم بن حزام. من هو حكيم بن حزام؟ حكيم بن حزام هو الذي روى هذه الرواية. من أجل ماذا؟ وتعرف من هو حكيم؟ كان من 40 الذين هجموا على رسول الله لقتله. شوف رسول الله لما هجموا عليه في تلك الليلة اللي بات الإمام أمير المؤمنين في داره، كان واحد من 40 الذين هجموا على رسول الله لقتل رسول الله، واحد. ثانيا كان من 10 الذين كانوا يطعمون جيش المشركين في بدر، لأن كل يوم اطعام المشركين كان على تاجر كبير عندهم. يوم من الايام كان على حكيم بن حزام، عرفت من هو هذا. الشيء الثالث انه كان قريبا من معاوية. خدت الفصل من وين؟ عرفت الاصل من وين صار؟ هذا الرجل، راجع كل التاريخ، كل التاريخ الذي يقول ان عمر الزهراء 40 سنة هو هذا الرجل فقط. من باب لما تمر الحقيقة الان، هذا الرجل نعم اخر واحد اللي اسلم بعد فتح مكة وبعد معاوية هو حكيم بن حزام. بالله عليك حضر الأمة ابن عباس يقول أن عمرها من عمر رسول الله، تخلي هذا الكلام على الجنب وتخلي كلام هذا الإنسان فوق عليه، تقبل ولا شلون؟ لذلك ترى أن حضر الأمة ابن عباس يقول أن العمر للسيدة خديجة كان من عمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه السيدة خديجة شنو بدأنا؟ السابقون السابقون أولئك المقربون، كانت من أول الناس التي آمنت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا واحد وقفت مع رسول الله. القرآن يتحدث عن رحلة الشتاء والصيف. في القرآن الكريم عن من يتحدث؟ يتحدث عن عظمة السيدة خديجة، عن أموالها. كانت تسمى بسيدة قريش، تسمى بالطاهرة، ولكن يا للأسف من الأقلام المأجورة تنال من شخصيتها، لأنها أم لفاطمة، ولأنهم عصروا الزهراء بين الباب والحائط، فالكل لازم يدفع الضريبة. اليوم والسنة اللي ماتت فيها السيدة خديجة رسول الله قال هذا عام الحزن، كما ذلك العام الذي مات فيه الناصر رسول الله أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه، مؤمن قريش. هذا البطل شنو ضريبة ماذا؟ ليش قالوا أنه مشرك؟ تعرف لماذا؟ لأنه والد علي بن أبي طالب. كل من يتعلق بعلي، كل من يتعلق بالسيدة فاطمة صلوات الله وسلامه عليهما، انت الموالي تنتمي اليهم، لازم تدفع ضريبة، تدفع ضريبة من القتل والتشريد. اليوم يقتلون الاطفال على ابسط الامور. لماذا طفل صغير هو موالي فقط يعرفون أنه موالي لأهل البيت. هذا الفكر التكفيري الذي بدأ ينتشر في البلاد العربية بدأ يشكل تهديدا خطرا على الإسلام على المسلمين. هذا فكر الخوارج بدأ يسري. هنالك جامعات هنالك أموال تبذل من أجل أنهم يقضوا على فكر أهل البيت. خابوا أي والله وخسئوا. هذا فكر علي يتجلجل في القلوب. علي بن أبي طالب مو فكرة تمثال وتضرب هذا التمثال الطيحة. علي بن أبي طالب هو حي في القلوب. هذه القلوب تضحي من أجل كل شيء من أجل ولاية أمير المؤمنين. هذا التاريخ كله ما عندنا واحد اجى تبرأ من ولاية أمير المؤمنين. فيا أسفي على المولى التقي أبي الأطهار حيدرة التقي. حجر بن عدي يدخل على أمير المؤمنين يقول له أمير المؤمنين ما أنت صانع يا حجر لو طلبوا منك البراءة مني. فقال يا أمير المؤمنين شوف الإيمان عندك الإيمان أنت الشاب أتكلم معاك عندك الولاء لعلي بن أبي طالب. قال هذا الموالي يا أمير المؤمنين لو قطعوني بالسيف إربا أربا وأضرم لي النار لآثرت ذلك وألقيت فيها لآثرت ذلك على البراءة من كل ولاء وكل انتماء. شوف ماذا صنعوا في بغداد يروحون إلى عائلة موالية لأهل البيت. شي يسوون ما يقدرون على الآباء الكبار يخطفون طفل صغير عمره 5 سنوات يأخذون هذا الطفل. شوف ماذا يصنعون به. شوف هذول اللي يدعون الدين هذول اللي يقولون يتشهدون الشهادتين وينتمون بالظاهر إلى رسول الله ورسول الله منهم براء. شوف ماذا صنعوا أخذ الطفل هذا عمره 5 سنوات ماذا صنعوا به. لما أخذوا الطفل وصلوا خبر إلى والد الطفل لازم تدفع 50,000 دولار. هو مسكين غدا ما عنده غدا يتغدى هو عشا ما عنده يتعشى. أنت شوف العراق وضعه طاغية طاغية بغداد شنو سوى بالعراق دمر العراق سياسة الأرض المحروقة استعملها ما بقى شيء في العراق. لذلك قال لهم من وين أجي. قال إذا تريد ابنك حي لازم تدفع لنا 50,000 دولار. المسكين صعد ونزل إلى أن بالموت دبر هذا المبلغ. خبرهم مو مشكلة اليوم الفلاني نستلم يا يوم يوم الجمعة يخوش يوم هذا بعد يوم الجمعة تجي تستلم الطفل وتسلم المبلغ. قال مو مشكلة صار يوم الجمعة واتقوا في مكان. وإذا بهم جاي أخذوا المبلغ وجايبين صينية كبيرة بها عيش بها رز كأنه مصور مسكين جابين هدية على عمله. لما أخذوا هذا الرز وكشفوا عن الصينية الكبيرة وإذا بالطفل شاوين وخالنا في الصينية. هذا الدين هذا مذهب أي دين وأي مذهب يجيز ذلك. هؤلاء ما زالوا يأكلون ويمشون ويتحدثون وهنالك من يدعمهم. هؤلاء هم الفائزون. يقول ليش تفجر نفسك. يقول لأنه علشان أتغدى ويا رسول الله. طيح الله حظك أنت تغدى مع رسول الله أنت السابق في نار جهنم. واحد شافوه كان متوفي سأله وقال له ها شلون. يقول لك جنة ونار وحساب. قال أبدا هذا اللي تسمعه كله كذب لا حساب ولا شيء. قال شلون. قال انا اول ما متت قبل الى نار جهنم ما ودوني لا حساب ولا شيء. هؤلاء من هذه النماذج ياخذونهم الى نار جهنم من دون حساب. الان انظر الى هذا المذهب والى التضحيات. لماذا؟ لان هذا الفكر عندك. فالسيدة خديجة هذه المرأة المضحية اللي قدمت كل شيء كل شيء قبل ان تموت كان عندها 3 وصايا. جاء رسول الله اليها وفي هذه الليلة هي ليلة ام البنين. ولكن انا اعلم لما نتحدث عن شخصية السيدة خديجة في هذه الليلة ندخل السرور على قلب مولاتي الزهراء وندخل السرور على قلب ام البنين لانها مظلومة السيدة خديجة سلام الله عليها. في الرواية أنها عند موتها. هذه الشخصية المثالية، أي القرآن لما يتحدث عن السابقين هم هؤلاء السابقون السابقون. انظر إلى الرواية، لما أرادت أن تموت رسول الله جاء إليها في اللحظات الأخيرة من مرض الموت، قالت يا رسول الله اعفني، إذا أنا قصرت في حقك هذه الأيام، هذه المرأة الموحية أموالها كلها صرفت مع رسول الله وضحت بك بالغالي والنفيس، الآن لحظة الموت، قالت يا رسول الله إذا كنت مقصرة معك فاعفني، قال رسول الله لا والله حاشاك وكلا أن تكوني قد قصرتي. هذا واحد، وعندي وصية يا رسول الله. شنو الوصية الثانية؟ قالت يا رسول الله عليك بها، وأشارت إلى فاطمة، فلا تجعلها غريبة ولا تجعلها مظلومة بعدي. يا رسول الله انتبه من نساء قريش لا يظلمون ابنتي فاطمة. هذه الوصية الثانية. الوصية الثالثة، يا رسول الله ما أقدر أوصيها لك، أخجل من عندك. فخرج رسول الله، التفتت خديجة إلى فاطمة، قالت ابنتي فاطمة إني أخاف من القبر، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، إني أخاف من القبر، يا فاطمة أطلبي من رسول الله أن يعطيني رجاءه. فذهبت سيدتي فاطمة إلى رسول الله، يا رسول الله هذه خديجة تريد أمي رجاءك. فقال سمعا وطاعة. لما ماتت جاء جبرائيل وجاء معه بالكفن من الجنة، وبعد ذلك جاء بالكفن، كفنها رسول الله بكفن الجنة وأعطاها رداء، أكثر من ذلك كفنها بكفنين، بكفن من الله وبكفن منه. هذا رسول الله، هذه السيدة خديجة، هكذا كان الاختيار لها. التفت الآن، شوف محور الحديث، الاختيار للسيدة خديجة، هذه المرأة المضحية، من الذي اختار رسول الله؟ هي التي اختارت رسول الله. هكذا لو نظرت إلى أمير المؤمنين كيف اختار السيدة أم البنين، شوف الاختيار، تنظر إلى خديجة اختارت الرسول بهذه المواصفات إلى آخر لحظة كانت مع رسول الله. أيضا انظر إلى أمير المؤمنين، تستشهد الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. أقول هذه الكلمة لأعزة الشباب، شوف علي بن أبي طالب كيف يحكم، علي بن أبي طالب كيف يختار. ذهب إلى عقيل وكان عارفا بأنساب العرب، قال يا عقيل انظر لي امرأة ولدتها الكحولة من العرب. لماذا يا أبا الحسن؟ لتلد لي ولدا ينصر ولدي الحسين في طف كربلاء. تعرف علي بن أبي طالب زواجه من أجل أي شيء كان. شوف الاختيار، اليوم لما تختار الزوجة سعادتك في حياتك الزوجية بالاختيار، إذا كان اختيارك صحيح، إذا كان اختيارك موفق الغرائز، إذا اختيارك ما كان للنظرة، كل المشاكل الآن روح للمحاكم، شوف المشاكل، الطلاق المتنامي، ليش؟ شنو سبب المشاكل بالأسرة؟ شنو المشاكل اللي داخل الأسر؟ من وراء الاختيار، نسين اختيار، اختيار الزوجة لما يكون عن حب يعني دمرت حياتك، لما يكون على أساس النظرة دمرت حياتك، لما يكون على أساس الجمال دمرت حياتك. يقول أنا بالمقابلة ارتاحت لها، خلاص حياتك كلها بمقابلة أبو دقائق، شلون تعتبر بذلك؟ لذلك الإسلام يقول إذا أردت أن تنجح فعليك الاختيار. الاختيار علي بن أبي طالب لا يتزوج من أجل الدنيا، حتى يعلن للعالم أن زواج من أجل الله، زواج أمير المؤمنين من أجل الله. ما من خطوة خطاها علي بن أبي طالب إلا وكانت فيها لله رضا. علي بن أبي طالب إمامك أنت الموالي، ما كان يخطى علي بن أبي طالب إلا في مرضات الله تبارك وتعالى. والآن انظر كيف تقدم إلى هذه المرأة، فقال له عقيل عليك بفاطمة الكلابية فإن آباءها من أشجع العرب. جد السيدة فاطمة الكلابية أم البنين، جدها أخذ جدتها اسم عامرة، أخذ جدتها اسم عامر ابن الطفيل. الناس لما كانوا يذهبون إلى قيصر ملك الروم يقول لي أنت من وين؟ يقول البلاد العربية. يقول لي شنو علاقتك بعامر؟ إذا كان عنده نسب كان يحترمه، إذا ما كان عنده نسب ما كان يحترمه. أعرف شجاعته، شجاعة عامر واصلة إلى الأقطار، عنده شجاعة غريبة. لذلك كانت أم البنين من هذا النسل. كانت هذه المرأة يتقدم إليها أمير المؤمنين. تصور علي بن أبي طالب يتقدم لأي مرأة؟ علي بن أبي طالب هكذا يتقدم لأم البنين؟ لا، وإنما فيها مواصفات. أي مواصفات هذه؟ شوف المواصفات التي كانت لأم البنين، أنها كانت في قمة الإيمان، قمة الورع. لذلك الله تبارك وتعالى يكفي أنها ردت أربع من الأولاد. هؤلاء الأولاد قدمتهم بين يدي أبي عبد الله الحسين. لذلك كل تاريخ أم البنين ما سمعتها يوم من الأيام تنادي بأبنائها، أبدا لا والله، وإنما كانت تنادي بأبي عبد الله الحسين. هذه أم البنين وصلت إلى درجة من الكرامة، وصلت إلى درجة من المنزل، حتى أن ولدها العباس صار هو الباب إلى الله تبارك وتعالى. شو الإمام الصادق؟ كان عمنا العباس نافذ البصيرة، صلب الإيمان، جاهد مع أبي عبد الله الحسين فأبلى بلاء حسنا ومضى شهيدا. لذلك الله تبارك وتعالى جعل لهذه المرأة منزلة. لأم البنين، أريدك هذه الليلة روح في رحاب أم البنين، ودري عدم حواج الليلة، ولي عدهم مرضى هذه الليلة نطرق باب أم البنين. هذه عزيزة على الزهراء، اي والله عزيزة على أبي عبد الله الحسين، عزيزة على ولدها أبي الفضل العباس. يا الله، شوف هذه المرة حتى هنالك سفرة، سامع سفرة أم البنين؟ النساء كثيرا ما يأخذون سفرة لأم البنين، ماكو واحد يسوي سفرة لأم البنين إلا وتفرق حاجته. هذه كانت امرأة مرت عليها سنوات كثيرة، ما كان يصير عندها أولاد، ما كان يصير عندها ذرية. راحت إلى امرأة صالحة، قالت لها أنا صارت أيام وسنوات ومتزوجة ولكن ما عندي ذرية، شو أسوي؟ شنو الطريق؟ وين أروح؟ قالت عليك بأم البنين. قالت شنو أسوي؟ قالت انظري أن الله لو رزقك طفلا سميه أبو الفضل. هذا الاسم عزيز على أم البنين، إذا سميتي أبو الفضل الله راح يعطيك ولد، يعطيك ولد إن شاء الله. تقول هذه المرأة صار عندي مجلس، هذا مجلس أم البنين. توسلت قلت لها سيدتي ومولاتي يا أم البنين، أقسم عليك بولدك العباس، وهذا نذر إذا جاني ولد أسميه أبو الفضل. مرت الأيام شهرين، وإذا بهذه المرأة تشعر بالحمل، صارت حامل. وإذا بها بعد شهور لما انتهت أيام الحمل، وإذا بهذه المرأة أنجبت ولدا سمته أبو الفضل، تيمنا بأبي الفضل العباس. كبر هذا الطفل، صار عمره 14 سنة 15 سنة، وإذا بالطفل تمرض، ولد مراهق تمرض مرض وطاح. كلما ودوه إلى الأطباء ما حصلوا نتيجة، قالوا هذا الطفل وهذا الولد لازم يموت. وإذا بأم هذا أم أبو الفضل جاءت إلى هذه المرأة الصالحة، قالت لها تسوي هذا ابني راح يموت، أنا 14 سنة 15 سنة تعبان عليه، شو أسوي الآن؟ قالت توسلي بقمر العشيرة. تبي من توسلتي؟ توسلت بأم البنين، توسلي بقمر العشيرة، بصاحب اسمه، توسلي بالعباس، توسلي بأم البنين ما رجعوا خائبة. فهذه المرأة في ليلة توسلت: يا سيدتي ومولاتي يا أم البنين، وجهت قلبها إلى كربلاء: يا قمر العشيرة، يا أبا الفضل العباس، نختهم. وإذا بها تنام تلك الليلة. المرأة الصالحة اجتها اليوم الثاني قالت لك البشارة، قالت: ماذا؟ قالت: أنا شفت في عالم الرؤيا أكو ناس من أهل البيت جاي إلى بيتك. اسألتهم: ها وين رايحين؟ وكانت بينهم أم البنين. قالت: احنا رايحين نشافي هذا الولد أبو الفضل، رايحين نشافي. ودعونا الله تبارك وتعالى، والله أعطى شفاء لهذا الولد. استبشرت المرأة، راحت اليوم الثاني إلى ولدها، وإذا بها تنظر أن هذا الولد ما في أي ألم. الله من عليه بالصحة والعافية ببركة أم البنين. أقولها: سيدتي يا أم البنين، ترى كلنا عدنا آلام، كلنا عدنا مصايب. شيعتكم بالعراق يذبحون سيدتي، شيعتكم مظلومون في كل مكان. انظري للناس اللي هالليلة جايين سيدتي يا أم البنين، نظر الناس اللي جايين هالليلة وعدهم حوائج. لا والله ما تخيبكم أم البنين. هذه عزيزة على الزهراء، عزيزة على زينب. شوف العلاقة بين زينب وبين أبي الفضل العباس. أمير المؤمنين يخلي إيد زينب بيد العباس يقول له: ولدي هذه زينب أمانة عندك، لأنه هو أم، هو ابن أم البنين، هو عزيز عند الله. فعلا أبو الفضل ما قصر في حق زينب أبدا. لما أرادت زينب الخروج من المدينة، شوف الرواية المقاتل شي يقولون، يقولون العباس هو الذي كان يحامي حول زينب. طلعت من الخيمة عدي زينب على التل وجفت: آي 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 كل ساعة عباس ونزل محمل الحرة يعدله، أطلع لحسين وناشد شنه نزلتك بالبل. قال لي: يا خايا ونزلت تدري بختنا موله، زينب. والعباس يرعاها من المدينة. ولكن لما رجعت إلى المدينة، زينب لما رجعت إلى المدينة، وين أبو فاضل؟ وين حاميها؟ وين كافلها اللي أخرجها من المدينة؟ لذلك زينب دخلت على أخيها محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية ما أن عرف أن زينب دخلت، كان قد فقد بصره، وإذا بابن الحنفية صار يركض ينادي: أختي يا زينب، هذه زينب الهاشمية. فقالت: لا أخي، أنا زينب المزمية، أنا زينب اليحجون عن اليوم لأم البنين. ها أنا زينب يموتون الأخوان محمد بن حنفي أخي انظر إلى ما يموتون نتودد من الضرب يا ضربان أو نشقوب بدينا يا شماتة العدوان بينا بينا أخوانا انشتل وحنا انسبينا فقدت الأخو فقدت الكفيل فقدت المناصر مناصر ذهبت إلى دار أبي عبد الله وإذا بأم البنين سألت أين زينب وين عزيزتي زينب أم المصائب هذه زينب اللي كانت مع ولدي قمر العشيرة كانت ويا أبو فاضل أين زينب قال يا أم البنين أنها في دار أبي عبد الله لذلك راحت إلى دار الحسين شلون تروح دار الحسين هذه الدار اللي متعودة تشوف الحسين ونور الحسين ذهبت إلى دار أبي عبد الله أم البنين طرقت الباب يقولون التي فتحت الباب هي فضة خادمة الزهراء ما إن نظرت إلى أم البنين أويل عليك أهل الغيرة والحمية رجعت معرولة إلى الدار تناجي مولاتي يا زينب مولاتي يا زينب هذه أم البنين بالباب زينب أم المصائب كل حياتها مصائب لما سمعت اسم أم البنين جاءت مرى معرولة إلى صحن الدار ما إن نظرت زينب إلى أم البنين ضاعت واخا وعبات وأما أم البنين وأما أم البنين نادت وولدا كل واحد من عندكم نساء رجال اللي داخل المأتم اللي برا المأتم كلكم ادري عندكم حوائج جايين الى ام البنين الابواب كلها مغلقه حضرت المجلس بنيه قضاء الحاجه حاشا لسيدتي ان ترجعك اليوم انت جاي تخدمها بتبكي على مصيبتها شلون يا طاحت وولدا وحسينا انت الليل همسحت وحسينا ويا ام البنين ما ترجع خائب. يا والله الآن بهذه القلوب المنكسرة وجه قلبك إلى البقيع للمدينة، يم ذلك القبر المسوى في الأرض، خليك عند تلك المغيوم. هالليلة إذا تشوف أبو فاضل قاعد عند قبر أمه ويبكي عليه صحوى أمه، إذا اليوم تشوف الحسين جالس عند قبر أمه يبني ينادي يا الله. توجهوا إلى الله يا أرحم الراحمين. في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول من قال سبع مرات، هذا مجلس الدعاء، مجلسنا في هذه الليالي أصلا مجالس أم البنين كلها مجالس الدعاء والتوسل لقضاء الحوائج، هذه النية. والله العامل الوحيد اللي خلاني أجي وأقرأ هو قضاء حوائجكم جميعا وحوائجي وحوائج شيعة أمير المؤمنين، أن يكشف الأمة على هذه الأمة. الرواية تقول من قال سبع مرات يا أرحم الراحمين، الله يقول عبدي أطلب حاجتك أجبتك، شيل إيدك إلى السماء، كلنا الفقراء إيدك إلى السماء يا أرحم الراحمين يا أرحم يا أرحم. جميعا جميعا نقل صوتك يا أرحم الراحمين يا أرحم شفاء المرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب يا الله يا الله يا الله، أمن يجيب
يا الله
يا الله، أما يجيب يا مجيب المضطر يا كاشف السوء يا حبيب من لا حبيب له يا حبيب من لا طبيب له يا الله يا راحم من لا يا مغيث من لا عشر مرات يا ربي المعصومين من ولد الحسين وبباب الحوائج أم البنين وبقمر العشيرة بالفضل العباس. فرج عنا يا الله، اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأحضانه. اللهم أرض إمام زماننا عنا يا الله، وفقنا لغير رضا. اللهم كل صاحب حاجة إلهنا بحرمة أم البنين، أقضي حوائجهم جميعا يا الله.
وارفع هذه الأمة عن هذه الأمة. اللهم احفظ وانصر شيعة جميع المؤمنين أينما كانوا سيما في العراق يا الله. اللهم كل وليك الحجة صلواتك عليه وعلى في هذه وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعدنا أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان.